بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونقول نحمد الله عز وجل على نعمة المطر، نسأل الله عز وجل أن يجعله مطرا نافعا. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو ويقول اللهم صيبا نافعا. وإن شاء الله ما نسيتمون من الدعاء، ووالديكم وأهليكم وذريتكم وولاة أموركم ووطنكم وكل من له فضل عليكم، فهذه من المواضع التي ينتهزها المسلم في الدعاء بالخير لنفسه ولعياله، ويوسعه لكل من له فضل عليه. نواصل أيها الأحبة معكم في شرح مسائل الزكاة من الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، ونبدأ حيث توقفنا الشيخ عبد السلام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة، فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر، إلا أن تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض، فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين. وحول ربح المال حول أصله، وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات.
طيب.
ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه، إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتنات أو رقيق أو حيوان مقتنات أو عقار أو ريع ما فيه وفاء لدينه، فليزك ما بيده من المال. فإن لم تفي عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه، ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية، ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه، وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه، وكذلك العرض حتى يبيعه، وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه.
طيب، ابن أبي زيد رحمه الله لو تذكرون في بداية المتن قال: وزكاة العين والحرث والماشية، وابتدأ ببيان أحكام ما يتعلق بالعين، واتبعه بعد ذلك بالحرث، والآن يواصل يوضح المسائل المتعلقة بوصف آخر من أوصاف ما يكون بين يدي المسلم من أموال، والتي سماها عروض التجارة. والفقهاء عندما يذكرون العين، خاصة الإمام ابن أبي زيد في أول رسالة قال: وزكاة العين والحرث والماشية، فما المقصود بالعين؟ العين كما قال ابن فارس: ومن الباب العين، وهو المال العتيد الحاضر، يقال هو عين غير دين. نحن نحتاج الآن إلى ذكر التعريف للعين، لأنه سيتكرر ذكره في أبواب التجارة، في أحكام التجارة. قال ابن فارس: هو المال العتيد الحاضر، يقال هو عين غير دين، أي هو مال حاضر تراه العيون. والفقهاء يطلقون كلمة العين على المال الحاضر في مقابل الدين، فيقولون: العين هي الشيء المعين المشخص المحدد، كبيت وسيارة وحصان وصبرة حنطة وصبرة دراهم حاضرتين، بخلاف الدين الذي هو عبارة عما يثبت في الذمة من غير أن يكون معينا مشخصا، سواء كان هذا الدين نقدا أو غيره. فهذا هو المقصود بالعين، أي ما يقابل الدين الثابت في الذمة. قال رحمه الله: ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة. العروض جمع عرض، وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه، من النبات، من الحيوان، من العقار، وسائر المال. قال: ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة. قال القاضي عبد الوهاب: إنما قال ذلك لأن الأجناس التي تجب في أعيانها الزكاة هي العين والحرث والماشية دون غيرها من الأشياء. إذن نستشف ونستفيد من هذا الكلام أن الأصل في ما يملكه المسلم البراءة، أنه لا زكاة فيه. هذه القاعدة التي يرمي إليها القاضي عبد الوهاب عندما قال: لأن الأجناس التي تجب في أعيانها الزكاة هي العين والحرث والماشية. فكل ما يملكه المسلم الأصل أنه لا تجب فيه الزكاة إلا ما جاء الدليل بإثباته، إلا ما جاء الدليل بإيجاب الزكاة فيه. وقد تقدم معنا الذهب والفضة وردت فيها الأدلة، الزرع جاءت فيه الأدلة، بهيمة الأنعام مثل ما سيأتي معنا ورد فيه الدليل، وهكذا. إذن وما سوى ذلك من عروض يقتنيها المسلم تبقى على الأصل، على البراءة الأصلية، براءة الذمة من وجوب الزكاة فيها. ودليل هذا الأصل وهذه القاعدة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. والحديث عند البخاري ومسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يشير أو ذكر أنه ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه، إشارة إلى ما يملكه المسلم. فهذه هي القاعدة، وهذا هو دليل القاعدة، أن ما يملكه المسلم لا تجب عليه الزكاة إلا ما استثناه الدليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق، أي في العبيد. رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. فهذه العروض كما قال القاضي عبد الوهاب لا خلاف في أنه لا زكاة فيها إذا لم يرد بها التجارة، وقال أيضا: فأما إذا أريد بها التجارة ففيها الزكاة، كما قال ابن أبي زيد في متن الرسالة. والقول بوجوب الزكاة في عروض التجارة هو قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. وروي ذلك، يعني هذا القول أن العروض إذا أريد بها التجارة وجبت فيها الزكاة، مروي عن عمر رضي الله عنه، وابنه عبد الله وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة: والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو عبيد وإسحاق وغيرهم. والدليل الآن احنا نريد أن نخرج عروض التجارة من الأصل، من براءة الذمة. هذا الاتفاق الذي اتفقنا عليه، الأصل براءة الذمة من الزكاة. الآن نقول لكم ما هو الدليل. قالوا: يقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. قالوا: فعم ولم يخص، فدخل في عمومه عروض التجارة، لأنها من أنفس الأموال. قالوا: وروى سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الآن من الأدلة التي يذكرونها أيضا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، وفي لفظ: كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. والحديث عند أبي داود والدارقطني وغيرهما، وفيه مقال، مع أن ابن عبد البر صرح بأن إسناده حسن، إلا أن التحقيق أنه ضعيف. قال الذهبي عن هذا الحديث: إسناد مظلم لا ينهض بحكم. وقال ابن حجر: في إسناده جهالة. ومن الآثار التي استدل بها ما رواه الإمام مالك في الموطأ، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى بعض عماله: أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات، من كل 40 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها، يعني نزلت عن النصاب، ولا تأخذ منها شيئا، وإسناده حسن إن شاء الله. قالوا أيضا: ولأنه مال مرصود للنماء والزيادة، فأشبه الذهب والفضة. قالوا أيضا: ولأن الزكاة إنما وجبت في الدراهم والدنانير لأنها مرصدة للنماء. يعني يذكرون من العلة التي على ضوئها وجبت الزكاة في الأموال الزكوية علة النماء، أنه مال نامي حكما أو حقيقة بتقليبه، أو لو ترك على حاله ينمو مثل المواشي، بهيمة الأنعام، وكذلك الزرع ينمو مع الزمن. قالوا: لأن الزكاة إنما وجبت في الدراهم والدنانير لأنها مرصدة للنماء، ولا يجوز أن يكون التصرف فيها بما ينميها هو السبب في إسقاط الزكاة عنها. طيب، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله، وجوب الزكاة في عروض التجارة. مسألة: متى تزكى العروض عن كونها تجارة، يعني ممتلكات المسلم، متى تعد عروض تجارة؟ متى تدخل في حكم زكاة عروض التجارة؟ تصير العروض تجارة بأن ينوي التجار حين استحداث ملكه لها، يعني بتصرفه عند التملك يشترط أن تكون نية التجارة حاضرة. فحينها يكلف بزكاة عوضه إذا باعه. وهنا مسألة أخرى، هذا الحكم يعني اشتراط النية، حتى لو صاحب نية التجارة غيرها كنية الاقتناء أو الاستفادة من الغلة أو بهما، مثلا تاجر سيارات اشترى السيارة بنية البيع ومع نيته أنه سيبيع هذه السيارة، أنه سيستخدمها، يعني أشرك مع نية البيع نية الاقتناء إلى أن يأتي الرزق، حد يشتريها، فالآن عنده نيتين، نية اشتراها بنية البيع ونية الاستخدام، أو اشترى السيارة بنية البيع وإلى أن يأتي المشتري أجر السيارة، اللي معنى قوله هو الاستفادة من الغلة، أو اشترى بناية بنية البيع وهو ينتظر المشتري للبناية أو للبيت عرضه للإيجار. قال: وهذا الحكم حتى ولو صاحب نية التجارة غيرها كنية الاقتناء والاستفادة. أما لو استحدث ملكه بنية الاقتناء فقط أو بنية الاغتلال فقط، يعني أن تكون غلة يؤجرها، أو بلا نية أصلا، فما الحكم؟ هذا العرض أو هذه العروض يعني الآن صارت مجردة عن نية البيع، فصارت عروض قنية فلا تجب عليها الزكاة، فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده زكاة. ثم المالكية يعني فصلوا كثيرا ووضعوا شروط متى يكون هذا العرض من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة. قالوا: اعلم أن التجارة على قسمين، التجارة على قسمين، إما احتكار بأن ينتظر بالبيع الربح ويرصد الأسواق، وهم يسمونه التاجر في هذه الحالة التاجر المحتكر، طبعا الاحتكار بمعنى أنه حبسها عن البيع أو عزف عن البيع لكن ينتظر ارتفاع قيمتها في السوق، وليس المقصود بالاحتكار المذموم الذي يحتكر السلعة عن المسلمين أو عن الناس بقصد الإضرار بهم، المقصود بالاحتكار هنا أنه أحجم عن البيع ينتظر ارتفاع القيمة في السوق. قالوا: التجارة على قسمين، إما احتكار بأن ينتظر بالبيع الربح ويرصد الأسواق، وإما إدارة يبيع مستمر، يبيع ويشتري، يبيع ولو بالرخص. قال: وللقسمين شروط أربعة، يعني يجمعهما شروط أربعة: أن يكون العرض ملك بمعاوضة مالية، أن يكون هذا العرض ملك أو أن يكون هذا الملك أو هذا الشيء ملك بمعاوضة مالية، يعني فيها فعل معاوضة بيع وشراء، لا بإرث أو هبة أو صدقة، ولا أن يكون أيضا ملك بمعاوضة غير مالية كالمأخوذ من خلع فلا زكاة عليه إذا باعه. يعني بمجرد الآن عندنا مثال على هذا الشرط، إنسان استفاد سيارة بهبة مثلا ولا يحتاج لها، باعها، هل يعد هذا عرض تجاري؟ على هذا الشرط لا يعد عرض تجاري، فلا يكلف بإخراج الزكاة بسبب هذا البيع، لأن الملك ابتداء لم يكن عن طريق معاوضة مالية. وهذه مسألة حاصلة عند كثير منا، يعني عنده سكن زائد أو انتقل إلى سكن جديد وباع الأول، أو عنده سيارة زائدة وكذا، أو عنده بعض الممتلكات ثم طرأ عليها البيع فيحتار هل تجب الزكاة أو لا. نقول مجرد عملية البيع في هذه الصورة لا توجب الزكاة، لكن هذا المال الذي جاءك تستأنف به حولا. قالوا الشرط الثاني أن يكون نوى بشرائه التجارة، لأن احنا اشترطنا أن تكون هناك نية التجارة عند التملك، حتى ولو صاحب النية نية أخرى مثل الاقتناء أو الاغتلال مثل ما قدمنا. الشرط الثالث أن يكون أصله عينا اشتراه به حتى ولو كانت أقل من نصاب، أو عرضا ملكه بمعاوضة ولو للقنية ثم باعه واشترى به ذلك العرض بقصد التجارة. يعني هذا الشرط الثالث متفرع عن الشرط الأول، أن يكون بمعاوضة مالية. أما الشرط الرابع أن يبيع ذلك العرض بعين، لا أن يبيعه أو باعه بغير عين. احنا الآن نذكر كلمة العين على التعريف الذي ذكرناه، المال الحاضر، إلا أن يقصد ببيعه بغير العين الهروب والتهرب من الزكاة، فهنا لا تسقط عنه الزكاة بل يكلف بإخراج الزكاة. طيب، قال فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر، يعني سواء أقامت قبل البيع عندك حولا أو أكثر، إلا أن تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض. هذا الكلام لابن أبي زيد هو الذي تقدم معنا قريبا عندما قلنا أن التاجر على قسمين، إما محتكر أو مدير. فقوله إذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته، يعني هذا أخذ العرض وبقي معه ينتظر فيه سعر ومر عليه حول وآخر وثالث، فهذا يسمى تاجر محتكر. يقول ابن أبي زيد ففي ثمنها الزكاة لحول واحد عند البيع، لا تستصحب الزكاة على السنوات أو تخرجها بأثر رجعي عن كل سنة، إلا أن تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض. هذا هو القسم الثاني الذي نسميها التاجر المدير عند المالكية، يعني يدير باستمرار يبيع ويشتري. ولهذا قال إلا أن تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض، فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين، يعني مع ما بين يديك من أموال، تقوم عروض التجارة التي معك وتضمها إلى الأموال النقدية التي معك، فإن كانت بالغة للنصاب أخرجت الزكاة. طيب، عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد إذا لم يبعها وبقيت عنده أحوالا قومها في كل سنة وأدى زكاتها، يعني هم يخالفون السادة المالكية في التاجر المحتكر. التاجر المحتكر عند الإمام مالك عند السادة المالكية لا يزكي كل عام إلا عند البيع، يزكي لعام واحد. أما عند بقية الفقهاء قالوا يزكي، يقوم العرض ويزكيه كل عام. وعند أبي حنيفة رأي آخر نقله عنه محمد بن الحسن، يزكي أثمانها عند البيع لكن لما مضى من السنين. يعني الفرق بين القولين الآخرين عند الشافعية وأحمد ومن معهم يزكي كل عام، يقوم ويزكي كل عام. أما الرواية الأخرى أو الرأي الآخر عند أبي حنيفة لا يزكي إلا عند البيع لكن يخرج الزكاة عن السنوات كلها. ولا شك أن يعني الأيسر إن شاء الله وهو القول الأول هو الأولى والأقرب للصواب، ودليله قالوا البراءة الأصلية كما تقدم معنا ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة. قال القاضي عبد الوهاب وهذا عام في سقوط الزكاة فيها، يعني العروض ما دامت باقية عنده ولم يعرضها للبيع وبقيت معه السنوات فلا تجب عليها الزكاة لكونها خرجت عن هذا الوصف، وهي أقرب لأن تكون من الذي اندرج تحت حديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة. قال القاضي عبد الوهاب ولأنه عرض مملوك غير مدار فلم يلزم تقويمه في كل سنة. مسألة كيف تزكى التجارة القائمة عند التاجر المدير. احنا ذكرناها لكن نعيدها، إذا كان مديرا يبيع بالعين والدين يعني مستمر ولا يحصي ما يبيعه ولا يضبطه فإنه يجعل لنفسه شهرا من السنة يقوم فيه ما عنده من العروض التي يديرها يعني في يومها وما له من الدين الذي يرجوه، ويضم إليه ما عنده من العين ثم يزكي ذلك كله، يعني يقف مع نفسه وقفة في هذا الموعد الذي حدده للزكاة، ينظر كم معه من عروض اليوم يقومها بقيمتها التي تستحق، إن كان يبيع بسعر المجزأ فبسعر التجزئة، وإن كان يبيع بسعر الجملة فيقومها بسعر الجملة، وإن كان مرة بسعر التجزئة ومرة بسعر الجملة فيأخذ الوسط، ثم ينظر ما معه من دين في ذمم الناس لأن التاجر لا يخلو أن يبيع ويأخذ الثمن لاحقا فتكون له ديون في ذمة الناس، فينظر إلى الدين الجيد، الجيد يعني المرجو السداد عند مليء، فيضمه أيضا إلى هذا الوعاء الذي احنا الآن نجمع فيه الأموال الزكوية، وما معه من عين أموال حاضرة اليوم في مثل ما يقولون في صندوق الكاش يسمونه صندوق الكاش أو في الحسابات البنكية، هاي كلها تعتبر من العين، فهذا الوعاء الآن يقارنه بالنصاب فإن بلغ نصابا زكاه. ونزيد عليه أيضا على ما ذكره الفقهاء هنا في هذا المختصر، إن كان عليه دين حال الأجل وليس معه وفاء إلا مما في يده فإنه يحسم هذا الدين من الوعاء، وسيأتي أيضا تفصيل هذا الأمر، ثم يقارن النصاب فإن كان بالغ النصاب زكاه. قال وحول ربح المال حول أصله وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات، فالمتولد من مال زكوي حوله حول أصله. التابع تابع، قاعدة فقهية، وهذا كما قال ابن أبي زيد رحمه الله: ربح المال مردود إلى أصله وبناء على حوله، ولا خلاف بين الفقهاء في أن السخال تتبع الأمهات إذا كانت الأمهات نصابا، أي تتبع أصل الماشية. ولو أنتم ممن يقرؤون في كتب الفقهاء والشروحات، نحن الآن قلنا الأمهات، فبعض الفقهاء يقول الأمات لأنها أعاجم الحيوانات لا تنطق ولا تتكلم، فتفرق بينها وبين الآدميين، فالأمهات أو الأمات، فهذا لا يعتبر خطأ أو تصحيف، ولكن نحن ذكرنا الأمهات من باب أن أقرب إلى الفهم. قال: ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتنات أو رقيق أو حيوان مقتنات أو عقار أو ريع ما فيه وفاء لدينه، فليزكي ما بيده من المال، فإن لم تفي عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه، ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. هذه مسألة في من وجب عليه مال، وجبت عليه الزكاة في مال زكوي حاضر بين يديه، وفي نفس الوقت عليه دين. طبعا الشائع عندنا قبل ما نتعلم هذا مقابل هذا، فإن بقي شيء أخرجنا الزكاة، هكذا باختصار. لكن الصحيح ننظر: من له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله، يعني قدر المال الزكى والذي معك، عندك 100,000 وعليك دين 100,000، أو ينقصه عما تجب فيه الزكاة، عندك 100,000 وعليك دين 90,000، فالتسعين تنقص 100 فكم بيصير معك؟ 10,000. احنا اتفقنا أمس أن النصاب 18,000 درهم. أو ينقصه عما تجب فيه الزكاة. الآن وجه الشاهد عند المالكية هنا: ولا عرض له سوى ذلك، أو ولا عرض له سوى ذلك فإنه لا زكاة عليه، يعني أن الدين يؤثر في الزكاة في هذه الحال. قالوا: استدلوا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان للرجل 1,000 درهم وعليه 1,000 درهم فلا زكاة فيه، ولكنه حديث ضعيف أو موضوع. قالوا: إن أداء الدين أولى من الزكاة، وهو أسبق منها، وقد أخذ عوضه وذمته صارت مشغولة به، فكان الدين أولى، كما أن الدين مقدم على الميراث، مع أن الميراث واجب للورثة من باب القياس. فإن كان عنده من العروض ما يفي بدينه، يعني عنده من الممتلكات ما يضمن الدين، ما يفي بدينه، جعل الدين في العروض، يعني الدين لا يؤثر في الزكاة، فبالتالي هذه 100,000 الحاضرة اليوم، وإن كان عليك 200,000 دين لكن عندك بناية كأصل تبلغ 200,000 الدين، فالآن الدين مضمون بالبناية أو بالسكن، فالمئة ألف تزكى سالمة من تأثير الدين عليها. واضح؟ هذا هو المقصود من قوله رحمه الله: فإن كان عنده من العروض ما يفي بدينه جعل الدين في العروض وأدى الزكاة عما في يده من العين إن كان نصابا. طيب، مسألة أخرى: إن كان ما عنده من العروض دون ما عليه من الدين، تصير المحاصة مثل ما يقولون أو تسوية، ترك مما في يده من العين ما إذا ضمه إلى قيمة العروض قام بإزاء الدين، ثم زكى ما بقي معه من العين إن بقي ما تجب فيه الزكاة. عنده، على نفس المثال، عنده 100,000 حاضرة وجبت فيها الزكاة، وعليه دين 200,000 درهم، وعنده سيارة. السيارة لا تفي بالدين، أو يعني لا يكفيها، يعني هذا الدين 200,000 لا تكفيه السيارة. يعني السيارة مثلا قيمتها في السوق كم؟ يعني خلنا نقول 150، سيارة حلوة، فقيمة السيارة 150,000 مقابل 200 دين، كم بقي معه دين؟ 50,000. الآن عنده دين 50,000 ما له ضمان، فنأتي إلى 100,000 الحاضرة ونطرح منها 50 حتى نوفي الدين التزاماته كضمان. كم يبقى معنا من 100,000؟ 50 هي الواجب عليها الزكاة. واضح؟ ما العروض التي تقابل بالدين؟ العروض التي تقابل بالدين ويجعل فيها الدين هو كل ما يبيعه الحاكم عليه في دينه، يعني إذا يعني كل ما يصلح أن يكون ضمانا للدين. قال: ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. هنا استثناء، استثني من موضوع الزكاة مع وجود الدين زكاة الماشية والحرث، فإن الزكاة تجب فيها مع وجود الدين سواء كانت عنده أصول أو أملاك تفي بالدين أو لم تكن عنده. ودليل هذا قالوا: إن زكاة الماشية والحرث إلى الإمام، إلى ولي الأمر، فلو قبل من أصحاب الأموال ما يدعونه من الديون لأدى ذلك إلى إسقاط الزكاة في الجملة، فحسم الباب بترك قبول ذلك منهم. كما إن الآثار، هذا الدليل الآخر، كما إن الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعثه للسعاة على أرباب المواشي والبساتين لم يرد فيه سؤالهم هل عليهم دين أو لا، بل كانوا يأخذون الزكاة مباشرة منهم دون استفسار ودون استفصال. واضح؟ قال: ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه وإن أقام أعواما. الآن الدين الذي عليك ذكرنا تأثيره على الزكاة، الآن أنت لك دين في السوق أو في ذمم الناس، ولا زكاة عليه في دين، يعني لك أنت تطالب يعني أخاك أو أحد أقربائك أو أحد أصدقائك مال، هذا الكلام عليه الآن. ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه وإن أقام أعواما، فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه، وكذلك العرض حتى يبيعه. وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبضه منه، وكذلك العرض حتى يبيعه تقدم معنا متى يكون العرض للتجارة؟ الآن مسألتنا ولا زكاة في الدين حتى يقبضه. قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: علم أن حكم الدين والعروض واحد عندنا في أنه لا زكاة في الدين حتى يقبض، وفي العروض حتى يباع. فإذا قبض الدين وبيعة العروض زكيا لسنة واحدة، وإن بقيا أحوالا كثيرة إن كان أصلها عين معه. هذه إشارة إلى الشروط التي ذكرناها. فإن لم يكن أصلها عنده عين فلا زكاة عليه في الدين إذا قبضه، ولا في ثمن العرض إذا باعه، ويستقبل بذلك حولا من يوم قبضه في يده. والمسألة هنا متفرعة عن مسألة زكاة عروض التجارة والشروط التي ذكرناها. مثال: أن يكون معه مال فيسلفه رجل، أو يشتري به سلعة ثم يبيعها من رجل بدين في ذمته، فإن هذا لا زكاة عليه في هذا الدين حتى يقبضه، وإن أقام عند من هو عليه أعواما، فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة. واقتصر على سنة واحدة لأن ما بين ذلك لم يكن خلاله حاضرا، يعني هذا هو الفرق بين العين والدين، فلم يجري فيه حكم الزكاة. وكذلك إذا كان معه عين فاشترى بها عرضا فأقام عنده أحوال ثم باعه، فإنه يزكي الثمن لسنة واحدة، والعلة فيما ذكرناه كذلك في الدين، يعني أثناء ما كان عنده هذا العرض لم يكن مما تجب فيه الزكاة، إلى أن باعه فصار واجبة فيه الزكاة. طيب الشيخ واصل.
قال رحمه الله: وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر.
هنا مسألة حكم الزكاة في مال الصغير. طبعا عند المالكية عليهم الزكاة، وهو قول الشافعي وأحمد، وروي عن عدد من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر وغيرهم، وحكي عن ابن مسعود والثوري والأوزاعي أنهم قالوا: تجب زكاة ولا تخرج حتى يبلغ، يعني تحصى عليه الزكاة وتخرج بعدما يبلغ. وذهب أهل العراق منهم أبو حنيفة وغيره إلى سقوط الزكاة عن اليتيم في ذهبه وفضته وماشيته، ووجوبها عليه في حرثه وفي الفطرة، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النام حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. قالوا: ورفع القلم عبارة عن سقوط العبادات عنه، وإيجاب الزكاة عليه ينافي ذلك. والصواب إن شاء الله وجوبها لعموم الأدلة، منها قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فعم ولم يخص. وما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من ولي يتيما له مال فليتجر به، لا تأكله الصدقة، يعني يحث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولياء الأيتام أن ينموا ويكثروا ويستثمروا أموال الأيتام، العلة حتى لا تأكله الصدقة، بمعنى أنه رغم كونه صغيرا الزكاة تجب فيه وتؤثر فيه وتنقصه، ولهذا قال: حتى لا تنقصه الصدقة. قال: ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله، فإذا أعتق فليأتنف حولا من يومئذ بما يملك من ماله. قوله في ذلك كله يعني فيما مضى من أحكام، كل الأحكام التي تقدمت معنا هذا مقصود بها، وفي ذلك كله لا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله. طيب، هذا لأن الحرية من شروط الزكاة كالإسلام، بدلالة أن الملك، أن العبد غير مستقر الملك، لأن لسيده أن ينتزع ماله إذا شاء ذلك. يعني واضح؟ لأن العبد غير مستقر الملك. ما هو الدليل على أن العبد لا يملك؟ ها يا دارسين الفقه، يا أصحاب الفقه العبادات، أصحاب البيوع، من باع عبدا له مال فماله للمشتري إلا أن يشترط المبتاع، أو مثل ما جاء في الأثر. طيب، فأما من فيه الآن الآخر، الحالة الثانية، من فيه بقية رق فحكمه حكم العبد، فلذلك لم تجب عليه الزكاة، وكذلك المكاتب لا زكاة عليه لنفس العلة. فإذا أعتق فليأتنف حولا من يومئذ بما يملك من ماله، وهذا لأنه من ذلك الوقت تكاملت شروط وجوب الزكاة فيه بعدما صار حرا، فوجب أن يستأنف الحول من ذلك الوقت. قال: ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره، ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض، ولا فيما يتخذ لللباس من الحلي. الرباع هنا جمع ربع، وهو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر، وأصل الربع الإقامة، ويأتي بمعنى المنزل والدار، سمي بذلك لأن الإنسان يربع فيه أي يسكنه ويقيم فيه. قال القاضي عبد الوهاب: وهذا ما لا خلاف فيه أعلمه، أن العروض إذا لم يرد بها التجارة فلا زكاة فيها. يعني الآن هنا تتقرر لنا المسألة السابقة. والأصل في ذلك أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية، وهي العين والحرث والماشية، وهذه الأشياء قد سقط النماء فيها، يعني المقتنيات، وليس في أعيانها الزكاة، فلا زكاة فيها. قد تقدم معنا هذا الأمر. قوله: ولا فيما يتخذ لللباس من الحلي. الحلي عند المالكية الآن قالوا لا تجب عليه الزكاة، ولا فيما يتخذ لللباس من الحلي. هذا قول المالكية وقول الشافعي وظاهر مذهب الإمام أحمد، وروي عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء رضي الله عنهم، وبه قال القاسم والشعبي وقتادة وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم، وقال أبو حنيفة فيه الزكاة، وهو رواية عن الإمام أحمد. خلاف مشهور، هل الحلي تجب عليه الزكاة أو لا؟ الموجبون استدلوا بالآية، بعموم الآيات، في قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قالوا تعم الحلي وغيره، واستدلوا أيضا بأحاديث خاصة بعضها ضعيف. ومما يصلح للاستدلال ما ذكروه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت عليه امرأة وفي يدها مسكتان من ذهب، يعني سوارين من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقاتهما لله ورسوله. أخرجه أبو داود والنسائي، وصحح إسناده جمع من الأئمة. فقالوا أن هذا نص في موضع النزاع، ودليل الجمهور على عدم وجوب الزكاة في الحلي أنه مال مقصود للاقتناء، وترك التنمية على وجه مباح فوجب ألا تجب فيه الزكاة قياسا على عروض القنية. وأيضا فإن المعتبر في وجوب الزكاة هو النماء دون غيره، لأن الزكاة تجب بوجوده وتسقط بعدمه. فاللبس للحلي أسقط هذه العلة، علة النماء والتنمية. واستدلوا أيضا بحديث لا يثبت ليس في الحلي زكاة، ضعيف، والخلاف المسألة قوي، والمفتى به عندنا في الدولة هو عدم وجوب الزكاة في الحلي إذا كان يستعمل خلال السنة. أما المكنوز أو المتخذ للتجارة فلا خلاف في وجوب الزكاة فيه.
قال رحمه الله: ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه.
تقدم معنا أن الزكاة إنما تجب في أثمان العروض إذا كان أصلها عينا، وأما الزرع إذا زكاه وبقي معه حولا آخر نفس هذا الزرع خزنه، هل تجب عليه الزكاة أو لا؟ لا، لأنه زكاه. وأما الزرع إذا زكاه فلا زكاة عليه مرة أخرى إلا إذا باعه ويستقبل بثمنه حولا. وفيما يخرج؟
قال رحمه الله: وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن 20 دينارا أو 5 أواق أو 5 أواق فضة، ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه، وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل، فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ فيه الزكاة.
حتى يبلغ ما فيه الزكاة. وعبارة نقدمها أيضا إلى أن قال: وفي الركاز، وهو دفن الجاهلية، الخمس على من أصابه. عند المالكية، وهو قول عند الشافعي، أن المعدن غير الركاز، لأن الركاز هو دفن الجاهلية مثل ما قال ابن أبي زيد، والمعدن هو الموضع الذي نبت فيه الذهب والفضة. يعني عندما نتكلم عن المعدن يعني الذهب والفضة. أما الواجب في الركاز فالخمس في قليله أو كثيره، يعني ليس له نصاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس. والواجب في المعدن الزكاة، ويعتبر فيه النصاب في ذهبه وفضته. وعند المالكية أن هذا الحكم إذا أصيب، يعني هذا المعدن، بتكلف وعمل يلزمه فيه مؤنة وكلفة، أما ما أصيب بغير مؤنة ولا تكلف ففيه الخمس. يعني هذا ما يمكن أن نقوله في المعدن والركاز، مسائلهما واضحة. وابن أبي زيد رحمه الله بيّن كم يؤخذ من المعدن: ربع العشر يوم خروجه، وما ذكر بعد ذلك هي تعتبر تفاصيل. طيب، إلى هنا نقف، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما تعلمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.